الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره نعم فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم نعم فقوله الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى نعم يقول الله تعالى في كتابه العزيز وكلم الله موسى تكليما ويقول مولانا الكريم في محكم التنزيل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ويقول الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن
سيفنا
وقربناه نجيا
سيفنا السلام عليكم
ويقول الله عز وجل إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار
معذرة شيخان
إلى أن قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إذن هو
نخدينا الأسبوع الماضي إذن على خلوك توسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أنا الذي كنت قد قطعت الخط عليكم لأن الفقرة هذه الفقرة شرحتموها لنا الأسبوع الماضي
طيب انتهينا منها؟
نعم شيخنا ذكرت انتهينا منها
طيب بارك الله فيكم إذن فوائد في هذا الباب كلام الله لخلقه على نوعين النوع الأول الدنيا كلام من الله لخلقه في الدنيا وهذا يكون لمن شاء الله من أنبيائه ورسله يقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وقال الله وكلم الله موسى تكليما وفي الصحيحين عن أبي أمامة مرفوعا كان آدم نبيا مكلما وهذا في تكليم الله لنبيه محمد صلى الله وهكذا في تكليم ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء بشأن الصلوات الخمس فقد كلمه ربه وأما تكليم الله لعباده في الآخرة فهو على أنواع النوع الأول تكليمه لأهل الموقف عموما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقال تعالى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض هذا تكليم الله لأهل الموقف أجمعين وقد يقول قائل كيف يكمل أن المعين فيه الكفار وقد قال الله عز وجل وأيضا فيهم يعني من خالف أمر الله من أهل العلم الذين كتبوا العلم والله لا يكلم هذا الصنف. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهكذا حديث أبي ذر في صحيح مسلم مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه النصوص وما شاكلها يظهر منها أن الله لا يكلم هذه الأصنام. فكيف قلنا إن من تكليم الله لعباده في الآخرة أنه يكلم أهل الموقف أجمعين بما فيهم من الكفار والمنافقين والمتمردين عن الحق؟ فكيف يجاب عن هذه الأدلة لا يكلمهم الله؟ أجاب أهل العلم لأنه إما أن يقال إن كلام الله لأهل الموقف عام مخصوص بمثل هذه النصوص، يعني إنه يكلم أهل الموقف كلهم إلا من فعل كيف وكيف ممن قيل فيه لا يكلمه الله فهذا لا يكون الكلام معه. هذا قول في الجمع. وإما أن يقال المراد بالكلام المنفي تسمعون؟
نعم تفضل شيخنا الآن نسمع تفضل.
الثاني تكليمه لأهل الجنة لما جاء بالصحيح في الصحيحين عن أبي مرفوعا إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تؤتنا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا النوع الثاني من التكليم في الآخرة، تكليم الله لأهل الجنة. النوع الثالث تكليم الله لأهل النار توبيخا وتقريعا كما قال الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. وروى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ نعم. وينظر شرح الشيخ عبد الحميد على هذه الفقرة. الطحاوي رحمه الله تعالى والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل يتفاوتون العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. أتفق مع هذه الفقرة جملة جملة. يقول رحمه الله العقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح السنة بمعنى أنه يولد مع الإنسان، مولود يعني يولد مع الإنسان وينمو بنموه، فيبدأ العقل صغيرا ثم يكبر صاحبه. ولا شك أن العقول تتفاوت بحسب ما أعطى الله كل إنسان من العقل، ولقد أثنى الله على أهل العقول وأجمع أهل الأصول الفقه على أن العقل مناط التكليف. ولقد أثنى الله على أهل العقول وأجمع أهل الأصول أصول الفقه على أن العقل مناط التكليف. انتهى. وفي تعليق الربيع هداه الله على شرح السنة: العقل مولود، يعني أنه مخلوق، فهناك من الفلاسفة من يقول إن العقل خالق، فجاءوا إلى العقول فقسموها، يقولون العقول عشرة، وهناك العقل الأكبر الذي هو يدبر أمر السماء والأرض ويخلق ويفعل ويفعل إلى آخره، قبحهم الله. فالعقل مخلوق. إذن هذا فيه رد على الفلاسفة القائلين بأن العقل خالق، ويقولون إن مدبر هذا الكون هو العقل الأكبر، ويسمونه المهندس الأكبر للكون، وهذا من الاصطلاحات البدعية الحادثة التي جاءت من الفلاسفة وهؤلاء الزنادقة. إذن العقل يا إخوان مولود مخلوق مع الإنسان. إذا خلق الله الإنسان وأوجده في الدنيا خلق له عقلا، وأوجد العقل معه في الدنيا. يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف بها الضار من النافع والخير من الشر، لا أحد يدري ما كيفية العقل. تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. قال: وسمي العقل عقلا، يقول الشيخ الفوزان، سمي العقل عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، يعني يربطه عما يضره، يمنعه مما يضره. انظروا، الإنسان عندما كان له عقل ابتعد عنه ونامسة الجمرة، لأن الجمرة تحدث يده. إذن العقل يعقل الإنسان عما يضره. قال: مثل ما يعقل الحبل الدابة عن الانسداد، ويسمى قدرا العقل. قال: يسمى قدرا. هل في ذلك قسم لذي شكل، يعني لذي عقل؟ قال: سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره، يعني يمنعه. ويسمى النهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول. ويسمى العقل اللقمة، لقوله تعالى: لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. فهذا العقل من آيات الله. قال الشيخ الفوزان: والعقل يتفاوت، فمن الناس والعقل فكران الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتوه، ومن الناس من هو بين بين. نعم، بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ليس تاما. قال: ويطلق العقل على الفهم أيضا، يقال عقل الآيات القرآنية. قال الله: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: أفلا تعقلون. ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته، فلا يميز بين الضار والنافع، فهو عاقل لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله بسبب كفره فصار لا يعقل. قال الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. انتهى من كلام الشيخ الفوزان بشيء من التصرف. هاري: مثل الذرات في السماوات. قال: يتفقتون في العقول مثل الذرات في السماوات. الكلام. قال الربيع هداه الله في تعليقه على شرح السنة: إن كان يقصد أن بعضهم عقله مثل الذرة بالنسبة لعقل آخر عقله مثل السماء في الضخامة،
قال هذا يحتاج إلى خروق على إن كان يقصد أن بعضه عقله مثله بالنسبة لعقل آخر عقله مثل السماء شقة خامة هذا يحتاج إلى دليل. ولكن على كل حال احتمل لأن التفاوت موجود وحاصل بين من هداه الله وبين من خذله، وأيضا التفاوت تدور في تفاوت العقل والإدراك والحكمة. وقول المؤلف رحمه الله وليس أو قاله ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. نعم قال يطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم عز وجل لا يسعى. طيب قال الطيب رحمه الله تعالى العقل عقلان، عقل غريزة وهو أبو العلم ومربيه ومصدره، وعقل مكتسب وهو ولد العلم وثمرته. يعني يا إخوة العقل عقلان، عقل يأتي من الله خلقه ووضعه في الإنسان، والعقل الثاني يأتي بالتجرب والممارسة والبحث والتفكير. قال ابن القيم فإذا اجتمعا في العبد، يعني العقل الغريزي والعقل المكتسب، المكتسب بمعنى بالتفكير والاجتهاد وهو ذلك العقل الغريزي. انتبهوا هذا حتى لا يظن أن في كلام ابن في كلام البربهاري رحمه الله شيء من يعني التعارض مع كلام ابن القيم، فإنه قد قال وليس العقل بالاكتساب، يعني أصل العقل الذي خلقه الله في الإنسان ليس بالاكتساب، لأنه جاء من عند الله خلقه الله، ولكن العقل المكتسب هو ذلك العقل الغريزي الذي ماذا الإنسان ينميه بالتفكر والبحث والاجتهاد. قال فإذا اجتمع في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وإذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما. ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي، يعني الذي هو عاقل وإن لم يكن ينمي العقل الذي عنده بالبحث والتفكير والاجتهاد، عاقل يعني بفطرته، منهم من يرجح صاحب العقل الغريزي، ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب، يعني الذي يكون عقله في الأصل ما لا ضعيفا لكنه ينميه بالفكر والاجتهاد والبحث وهكذا. ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب، والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم له لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الإحجام، يعني أنه ما يفكر في الأمور ويبحث وكذا، يعني يؤتى من قبيل الإحجام، عنده عقل لكن ماذا لا يستخدمه ويبحث ويجتهد وهكذا. الإحجام وترك انتهاز الفرصة، لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها. وصاحب العقل المكتسب، يعني الذي عقله ليس صاحب العقل الغريزي إلا أنه ينمي الفكر والاجتهاد، وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الإقدام، أنه يقدم على الأمور لأن أصل حياته البحث والتفكير والاجتهاد، وإن لم يكن عقله في النضوج كصاحب العقل الغريزي. قال يؤتى من الإقدام، فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها، وعقله الغريزي لا يطيق رده عنها، فهو غالبا يؤتى من إقدامه، والأول يؤتى من إحجامه. صحيح بعض الناس عاقل لكن ماذا ليس ينمي هذا العقل بالبحث والمذاكرة والحفظ والمراجعة، وبعض الناس ليس بذاك العاقل يعني كما ينبغي، لكنه ينمي عقله بالبحث والتفكير والاجتهاد. فإذا حصل خطأ عند الأول صاحب العقل الغريزي فمن الإحجام، أنه لا يعمل عقله في البحث والتفكير. وإذا حصل خطأ عند صاحب العقل المكتسب فمن الإقدام، أنه يتوهب على الأمور ويقفز عليها. ربما وقع في الخطأ يؤتى من إحجامه. فإذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيا، الله أكبر، يعني رجل عنده عقل غريزي يعني عاقل بفطرته، ويرزق عقلا إيمانيا يعني يشتهد في الإيمان والعلم والمعرفة، قال عقلا إيمانيا مستفادا من مشكات النبوة، هنا يكون نورا على نور يا أخوة. قال من مشكات النبوة لا عقلا معيشيا نفاخيا، لأن بعض الناس عنده عقل غريزي ثم يستخدمه في الحياة السياسية الماكرة، في الحياة التي يسميها ثقافية، في الحياة المعيشية، يعيش قال معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فإنهم يرون العقل أن يربوا الناس على طبقاتهم، يعني بعض الناس يظن أن العقل أنه يتعايش مع كل الطبقات، يعطي هذا على نسقه وهذا على كلامه وهذا يعيش مع الكل بحيث يكسب الناس أجمعين، الله أكبر. قال يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم، وهذا مع أنه لا سبيل إليه، يعني لن تستطيع أن ترضي الناس أبدا، لأنك إذا أرضيت إنسانا أسخطت آخر. قال فهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والتعف ومؤنة الأذى في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه، وهو وإن كان أسلم عاجلة يعني في الدنيا، يعني يكسب الإنسان الدراهم والمودة من بعض الناس، وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الهلك في الآجلة، الهلك في الآجلة يعني في الآخرة. فإنه ماذا قطعنا الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي فيه. فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله، والله الموفق المعين. انتهى. نعم إخواني، فيما كلام يعني في غاية المفاتة، خلاصته أن العقل عقلان، عقل غريزي فطري وعقل مكتسب بالبحث والاجتهاد والمذاكرة. نعم، هنا فوائد على هذا الباب. أين العقل يا إخواني؟ أين يكون العقل؟ يقول الربيع هداه الله في تعليقه على شرح السنة: الناس يختلفون في العقل أين هو؟ فالفلاسفة يقولون في الدماغ، وأما الشرع فدل على أنه في القلب. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال: ألا وهي القلب. نعم. وقال الشيخ عبد الحميد في شرحه على شرح السنة: وقد اختلف العلماء في مكان العقل في الدماغ أو في القلب. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، الآية. قال: فالعقل في القلب. إن كان عن هذا هو الصحيح يا أخوان، قد جاء يعني أثر عن علي بن أبي طالب في الأدب المفرد للبخاري بسند حسنه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد أنه قال: العقل في القلب. طيب يا أخوان، هل بينه وبين الدماغ ارتباط؟ هل العقل بينه وبين الدماغ ارتباط؟ يقول الربيع هداه الله: يقول بعض العلماء ورأيهم وجيه، منهم الشنقيطي الله يرحمه، يقول: سلامة الدماغ شرط في سلامة العقل. يعني أن هناك ارتباطا بين العقل والدماغ، فإذا ضرب الإنسان على دماغه فقد العقل، يفقد عقله ويفقد الوعي. نعم انتهى. وقال الشيخ النجمي في تعليقه على شرح السنة: والظاهر أن هناك ارتباطا بينهما، ولا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر، فالتفكير الذي في الدماغ لا يتم إلا بواسطة القلب فيما يظهر. وقال الشيخ عبد الحميد في تعليقه على شرح السنة: وهذا أمر مشاهد وملموس، فإن كثيرا ممن يتأثر دماغه يضعف عقله، وربما يذهب بالكلية، فنسأل الله السلامة. يا إخواني، من الفوائد على هذا الباب: هل صح أن العقل أول المخلوقات؟ هل صح أن العقل أول المخلوقات؟ الجواب: قد اخترع الدجاجلة حديثا للعقل، وهو حديث موضوع مكذوب، جاء فيه ما يلي: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. وهذا الحديث موضوع بإجماع العلماء. نعم، نقل الإجماع الصغاني في كتاب كشف الخفاء، قال وقد يعني قال بعض أهل العلم وقد أشار إلى ضعفه صاحب كتاب فتح الباري في كتاب بدء الوحي، قال قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إخواني في الله، من الفوائد في هذا الباب أن الذكاء يستمد من العقل، الذكاء يستمد من العقل، فكلما كان العقل مصطولا حادا بالغريزة تبعه الذكاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيف. ولكن هناك ذكاء اكتسابي ينمو مع العقل الاكتسابي. قد قلنا قبل قليل إن العقل منه ما هو غريزي ومنه ما هو اكتسابي، وهكذا الذكاء، الذكاء الغريزي يشبع العقل الغريزي، والذكاء الاكتسابي يتبع العقل الاكتسابي. فمثلا بعض الأولاد وهو صغير ذكاؤه ضعيف، لكن عنده همة واجتهاد ومتابعة ومثابرة، فيكبر عقله شيئا فشيئا مع البحث والمطالعة والفهم والقراءة، وهكذا يتبع ذلك الذكاء. نعم بارك الله فيكم. وهنا إشكال يا إخوة: كيف يعني يقول الكفار يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ أليس بعض الكفار في قمة الذكاء وقد دخلوا في عالم الذرة والتكنولوجيا والصناعات وعلم الفضاء وعلم الكيمياء وعلم دراسات الأرض؟ الكفار الآن على جانب كبير من معرفة أمور الدنيا، وعندهم ذكاء، فكيف يقال في الآخرة: لو كنا نسمع أو نعقل؟ الجواب يعني المنفي ليس السمع والعقل المحسوس، إنما العقل المفيد والسمع المفيد، هذا هو الذي نفوه. لو كنا نسمع سمعا ينفعنا، أو كنا نعقل عقلا ينفعنا. نعم، الذي يثمر الاستجابة لأمر الله والانقياد لأمر الله. ولهذا قال الله في الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم عن الحق وإن كانوا يسمعون، بكم عن الحق وإن كانوا يتكلمون، عمي عن الحق وإن كانوا يبصرون، فهم بعد ذلك لا يعقلون وإن كانوا يعقلون أمور الدنيا، وإن كان عندهم ذكاء دنيوي. نعم يا إخوة. ومن فوائد هذا الباب أن العقل غلا فيه المعتزلة، العقل غلا فيه المعتزلة وغلا فيه الفلاسفة وغلا فيه الكفار، فقالوا إن الأصل هو العقل والشرع تابع للعقل، وهذا ضلال مبين، وإنما العقل كما يقال تلميذ الشرع، ولو كان العقل يغني عن الشرع لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وقد أصبح العقلانيون في هذا العصر يعني يؤسسون مدارس يدرسون فيها هذا الفكر العقلاني ويسمونها بالمدارس العقلية، وقد يعني أتي هؤلاء القوم من ظنهم مستقيم أن الشرع لا يلائم العقول السليمة ويجب أن يكون مسيرا للعقل، وقد ضلوا بذلك ضلالا مبينا، فإن الشرع لا يعارض العقول السليمة. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا بعنوان درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، بمعنى أنهما لا يتعارضان، العقل الصحيح والنقل الصريح لا يتعارضان. ونختم هذا المجلس ببعض الأبيات سمعناها من قديم في العقل والعلم أيهما أفضل. قال بعض الشعراء: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ يعني العلم يقول للعقل: هل اتصف الله بالقرآن بأنه عالم أو اتصف بأنه عاقل؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقتل العقل رأس العلم وانصرفا. يعني أن العلم هو النقل، إذن هو أستاذ ومدرس العقل، والعقل كالمنزل بين يديه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.